إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذا اللقاء في هذه المحاضرة عن السبيل الشرعي في مناصحة ولاة الأمور. ثم إني أشكر جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة سامطة على ترتيبهم لهذا البرنامج ولهذه الدورات النافعة، دورات الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. في هذه الدورة، دورة الأمن الفكري، التي تعنى ببيان معتقد ومنهج أهل السنة والجماعة، المنهج الوسط، والتحذير من المناهج المخالفة لهذا المنهج العظيم، منهج أهل السنة والجماعة وطريقة السلف الصالح. إن الكلام عن المنهج الشرعي في مناصحة ولاة الأمور يستلزم منا أولا أن نبين حقوق ولاة الأمر علينا، فإن ولاة الأمور لهم حقوق عظيمة على الرعية، ومن أعظم تلك الحقوق لزوم بيعتهم، لزوم البيعة لولي الأمر، فيبايعه أهل الحل والعقد، ثم عموم المسلمين ممن يتيسر حضورهم، ويكون ذلك ملزما لكل مسلم. ومعنى البيعة أي العهد على الطاعة، أي على أن المبايعين يسلمون للإمام النظر في أمر أنفسهم وأمور المسلمين، لا ينازعونه في شيء من ذلك، ويطيعه الجميع فيما يكلفهم من أمر في المنشط والمكره، بشرط ألا يكون الأمر في معصية الله عز وجل. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج على السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك تنال من ينقض البيعة العقوبة الشديدة، كما في حديث عرفج بن شريح الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم في صحيحه. كذلك لا يجوز أن يكون في عنق الشخص بيعة للإمام وبيعة لزعيم الحزب، البيعة تكون لولي الأمر. كذلك من حقوق ولاة الأمور السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل، وهذا الحق أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وهو وأودعوه في كتب العقائد التي يربون عليها الناس صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا. ولهذا يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وولاة الأمر هم العلماء والولاة، كما ذهب إلى ذلك العلماء والأمراء، كما ذهب إلى ذلك جماهير السلف والخلف. كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وجاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما بايعناه أن أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وجاء في السنة لابن أبي عاصم وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. فالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قل أن يخلو كتاب من كتب العقائد إلا وهذه العقائد مدونة. وفي حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي حديث ابن عمر أن قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصيني. قال: اسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة على كل أحد، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من حقوق ولاة الأمر الصبر على جوره إن حصل منه جور أو ظلم، فإن الواجب الصبر ولا يخرج عليه ولا ينازع. وهذا أمر منصوص عليه بنصوص الكتاب والسنة، كما جاء في الصحيحين كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها خلفات. ماذا يفعل؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله، ماذا نصنع إذا رأينا الاستئثار بالمال وبالجاه وغيره، وإذا رأينا المنكرات؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة. وتسألون الله الذي لكم، تسألون الله الذي لكم. ولهذا قال النووي رحمه الله في شرح الحديث فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فإنه يعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. هذه أصول مهمة يجب أن نفقهها وأن نعلمها من أصول أهل السنة والجماعة. كذلك من حقوق ولاة الأمر النصح له، وهذا محل الكلام أكثر الذي نحب أن نبينه أكثر، ونبين الطريقة الشرعية التي تكون في مناصحة ولاة الأمر. فإن النصيحة لولي الأمر منهج شرعي، وهو مطلوب في نصوص الكتاب والسنة، كما في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لولاة الأمور من الدين. وفي حديث جبير بن مطعم بمسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن، لا تكون في قلب فيه غل وغش: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة. ولزوم الجماعة، إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة. فهذه الخصال الثلاث لا توجد في قلب إلا وهو قلب طاهر من الغل والخيانة والدغل والشر، لأنها خصال تنفي الغل والغش ومفسدات القلوب. وكذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، ثلاث خصال يرضاها الله تعالى لنا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، توحيد نفي الشرك، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الاعتصام بحبل الله بالكتاب والسنة، وأن لا نتفرق في دين الله، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا مما يرضاه الله لنا. لكن ما هي النصيحة لأئمة المسلمين؟ النصيحة لأئمة المسلمين بينها علماء الإسلام، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم أي تقويتهم في طاعة الله عز وجل. هذه من النصيحة لولي الأمر: حب صلاحهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، تحرص على اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، تسعى أيها الداعي إلى الله، أيها الخطيب، أيها الإمام، إلى حب الرعية لإمامهم لولي أمرهم، وأن تكره افتراق الأمة عليهم، وأن تحرص على سد الأبواب التي تدعو إلى التفرق والاختلاف والتدين بطاعتهم في طاعة الله. تعلم أن طاعتهم دين تتدين به لله عز وجل امتثالا لأمر الله تعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمر منكم، وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من يطع الأمير، من أطاعني فقد أطاع الله، من عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وحب إعزازهم تقويتهم. كذلك قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق، تعين على الحق، تتعاون معه على الحق، هذا من نصيحة للأمر. ولقد قرأت كلمة ليست بالطويلة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن حقوق ولاة الأمور، فرأيته ذكر التعاون مع ولي الأمر أكثر من 10 مرات، أكثر من 10 مرات في كلمة ليست بالطويلة، وهو يحث على التعاون على مع ولاة الأمور على الحق وطاعتهم فيه، وتذكيرهم يقول ابن الصلاح، وتنبيههم في رفق ولطف، برفق ولطف، ومجانبة الوثوب عليهم، خروج عليهم، والدعاء لهم بالتوفيق. الدعاء لولاة الأمور من حقوق ولاة الأمر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. من حقوق ولاة الأمر تتعاون معهم على الحق، تنصحهم برفق في السر. ولهذا يقول الله تعالى عن فرعون الجبار فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هو فرعون ادعى الربوبية والألوهية، ولهذا ذكر أن بعضهم جاء إلى بعض الولاة فقال له إني ناصحك ومشدد عليه، فقال له لا لا تنصح. الله تعالى قال عن فرعون في نصيحة موسى عليه السلام لفرعون فقول له قولا لينا، وهو فرعون. كذلك من النصيحة لولاة الأمور كما قال الشيخ حافظ رحمه الله، حافظ الحكمي العلامة، قال الواجب لهم النصيحة بموالاتهم في الحق، موالاتهم على الحق وطاعتهم فيه في الحق، وأمرهم به وتذكيرهم برفق، والصبر عليهم وإن جاروا، أصبر عليهم وإن جاروا، وترك الخروج عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. هذا من النصيحة لولاة الأمور أن تدعو له بالصلاح والتوفيق. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله والفضيل لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال الإمام أحمد رحمه الله إني لأدعو له أي الإمام بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي. الدعاء له واجب يراه، هذا من النصيحة لولي الأمر الدعاء له. ولهذا يقول البربهاني رحمه الله إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. ولهذا أهل البدع أصحاب المناهي المبتدعة، من سلكوا مسلك الخوارج من الجماعات المبتدعة الحزبية الإرهابية كالإخوان المسلمين وما تولد عنها من داعش والنصرة والقاعدة والسرورية والقطبية ونحوهم، يسلكون مسلك الخوارج، صرحوا بذلك. إذا جاء الدعاء للسلطان لا يدعون، يسكتون، وهذه طريقة أهل البدع. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: من مقتضى النصح لولي الأمر. اسمع لها لكلام هذا الإمام الحبر، يقول الشيخ ابن باز: من مقتضى البيعة لولي الأمر النصح لولي الأمر، ومن النصح لولي الأمر الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة. وصلاح البطانة يعني من مقتضى البيعة له أن تنصح لولي الأمر، ومن مقتضى النصح الدعاء له بالتوفيق، تدعو له بالتوفيق والصلاح، لأنه بصلاحه تصلح الرعية، وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة. تدعو أن الله تعالى يرزقه البطانة الحسنة، البطانة الطيبة. هذه بعض أمور التي تقتضي النصيحة لولي الأمر. ثم كيف تكون النصيحة لولي الأمر؟ تكون النصيحة لولي الأمر سرا، سرا كما جاء ذلك منصوصا عليه، كما في حديث عياض بن غنم في كتاب السنة لابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان، أي لصاحب سلطان، فلا يبدي علانية، فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. إن قبل النصيحة فجزاه الله خير، وإلا كان أدى الذي عليه، فلا يبدي علانية. الحديث واضح غاية الوضوح، يبين المنهج الشرعي في نصح الولاة. وعلى هذا سار أئمة السلف. جاء أن أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما أحب أن أفتح بابا أكون أول من فتحه، أي الإنكار على الولاة علانية. أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ لا، الناصح الحق الذي تكون نصيحته في السر، أما الذي ينصح في السر ثم يخرج ويقول: ذهبت إلى الحاكم أو إلى الوالي وإلى المسؤول ونصحته وقلت له كذا وقال لي كذا، يقول هذا أمام الناس، لا، هذه ليست نصيحة. قال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ ولهذا لما قيل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لماذا لا تذهبون وتكلمون الولاة وتناصحون وتفعلون؟ قال: أتريدون أن نذهب إلي ونقول لكم أن فعلنا كذا وكذا؟ لا، هذا ليس المنهج. النصيحة للولاة السر إما بأن يكتب له أو يناصح مباشرة فيما بينه وبينه. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. ما تكون نصيحة أمام الناس وعلى رؤوس الأشهاد يتكلم على الولاة على المنابر، لا، هذا منهج مخالف. لا تكون النصيحة بالكلام على ولاة الأمور في جلساتهم الخاصة والعامة وغيبتهم وسبهم وإظهار معايبهم وتصيد أخطائهم وعثراتهم، لا، هذا المنهج مخالف للمنهج الحق. ولهذا جاء في سنن الترمذي عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر، فقال تحت منبر بن عامر وهو يخطب وعليه ثياب الرقاق، قال: أبو بلال، انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وأنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا، أي الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أذهب الله دنياهم وأخرى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما عرفت ذلك من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا. وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف، اسمع لكلام الشيخ ابن باز، الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتاب إليهم، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به، هذه هي النصيحة، حتى يوجه إلى الخير، حتى يوجه إلى الخير. وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا دون ذكر من فعله، ويخفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر فلانا يفعلها، لا حاكم ولا محكوم. هذه بعض الآثار التي تحث على المنهج الحق في نصيحة ولاة الأمور. يجب أن نعرف هذا المنهج وأن نسلك هذه الطريقة، طريقة أهل السنة والجماعة، وأن نحذر من طرائق أهل البدع، من طرائق أهل البدع. وقد جاء في بعض الآثار في التحذير من منهج الخوارج الذين هم سلكوا مسلك الإنكار العلني على الولاة، وهم كلاب النار، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: إنهم كلاب النار. قال سعيد بن جمهان: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه، فقال لي: من أنت؟ قال: قلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: ما فعل والدك؟ قال: قتلته الأزارقة، وهم من الخوارج. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فأغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه، لست بأعلم منه. هذا التوجيه من هذا الإمام رحمه الله تعالى، وهو يبين هذا الأصل الأصيل من أصول أهل السنة والجماعة. فإن حق الإمام التوقير والاحترام، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وذي السلطان المقسط. إجلاله من إجلال الله، احترامه وتوقيره من إجلال الله. وجاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من فعل واحد منهن كان ضامنا على الله عز وجل أي دخول الجنة. وذكر منها رجل دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره، يريد تعزيزه وتوقيره. هذا يدل على فضل الدعاء للإمام وتوقير الإمام واحترام الإمام، وأنه من أسباب دخول الجنة. وإن الطعن في الولاة والتشهير بأخطائهم من علامات النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. من إذا جاءوا إلى الولاة مدحوا وأثنوا، وإذا خرجوا من عند الولاة في مجالسهم الخاصة واجتماعاتهم السرية طعنوا ونبذوا. قال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، طعنه على إمامه. أبو إدريس الخولاني يقول رحمه الله: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين، ليس حالقة الشعر. ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. وهذا مسلك الخوارج وأهل البدع، الطعن في الولاة والتشهير بأخطائهم. ولهذا عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم نفاقا ثم تنقل في البلدان، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، ماذا قال؟ ماذا أسس الخوارج؟ وهذا مسلك يسلكه أصحاب الجماعات الحزبية السالكة مسلك الخوارج كالإخوان المسلمين. يقول: ابدأوا بالطعن في أمرائكم، يبدأون بالطعن في الولاة في الحكام في المحاضرات وعلى المنابر وفي الجلسات، حتى يغر الصدور على الولاة، يظلمون ويفعلون ويصنعون. قالوا: ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يظهرون الغير على محارم المسلمين، وأن الأمة فيها ما فيها، والأمة تذبح، الأمة يصنع يحصل فيها ما يحصل، وينكرون على الولاة علانية. قال: ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ حتى تستميل قلوب الناس، حتى الناس الكثير من الناس عواطف، والعاطفة إذا لم تضبط بالشرع كانت عاصفة، حتى يستميل قلوب الناس، وقد يكون كذلك يكسب الأموال والتبرعات ولا يبالون بدماء المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. قال ابدأوا بالطعن في أمراكم ثم أظهروا الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى تستميل قلوب الناس. هكذا أسس لهم عبد الله بن سبع، ثم دعوهم إلى هذا الأمر وهو الخروج على عثمان رضي الله عنه. سلك الخوارج هذا المسلك، يقولون مظاهرة سلمية سلمية، وبعد قليل ارحل ارحل، والشعب يريد إسقاط النظام، وهكذا هذا مسلك الخوارج. والواجب الصبر وأن يسلك المنهج الشرعي. ولهذا قال سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، يقول على المتوكل إني لأدعو له بالصلاح والمعافاة، والله لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. ويقول أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وقال الإمام الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونرى طاعتهم من طاعة الله تعالى فريضة ما لم يأمروا بمعصية، ما لم يأمروا بمعصية. فيجب علينا أن نسلك هذا المسلك، وأن نعرف المنهج الشرعي في مناصحة ولاة الأمور، وأن مناصحتهم تكون في السر، ليس على المنابر، ليس بالتشهير بالأخطاء، ليس ببيان ما عندهم من مخالفات في المجالس العامة أو الخاصة أو في المنتديات أو في التغريدات. لا، هذا ليس من نصيحة لولي الأمر. نصيحة لولي الأمر إن استطعت أن تذهب إليه وتكلمه فيما بينك وبينه فعل، إذا لم تستطع الذهاب إليه ولكن تستطيع أن تكتب له اكتب رسالة خاصة بأسلوب طيب، إذا لم تستطع كلم من تجد من العلماء أو من المسؤولين. أما أن تتكلم في المجالس وتوغل الصدور على ولاة الأمور، فإن هذا المسلك يؤدي إلى الفتن، ويؤدي إلى الخروج على ولاة الأمور، يؤدي إلى سفك الدماء، يؤدي إلى انتهاك الأعراض، يؤدي إلى تدمير الممتلكات. ولا يخفى عليكم ما نتجت عنه الثورات، ملايين قتلت أو شردت، مساجد دمرت، أعراض انتهكت، إلى غير ذلك من المفاسد. السبب عدم السلوك المنهج الشرعي في النصيحة لولاة الأمور، وعدم سلوك المنهج الحق في التعامل مع ولاة الأمور. نسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، ثم علينا أن نسلك هذا المسلك، وأن نقرأ كتب العقائد، عقائد أهل السنة والجماعة، وأن ندرسها على علماء ومشايخ في أهل السنة، حتى نعرف المنهج الحق ونحذر من المناهج المخالفة. وفق الله الجميع بما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذا اللقاء في هذه المحاضرة عن السبيل الشرعي في مناصحة ولاة الأمور. ثم إني أشكر جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة سامطة على ترتيبهم لهذا البرنامج ولهذه الدورات النافعة، دورات الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. في هذه الدورة، دورة الأمن الفكري، التي تعنى ببيان معتقد ومنهج أهل السنة والجماعة، المنهج الوسط، والتحذير من المناهج المخالفة لهذا المنهج العظيم، منهج أهل السنة والجماعة وطريقة السلف الصالح. إن الكلام عن المنهج الشرعي في مناصحة ولاة الأمور يستلزم منا أولا أن نبين حقوق ولاة الأمر علينا، فإن ولاة الأمور لهم حقوق عظيمة على الرعية، ومن أعظم تلك الحقوق لزوم بيعتهم، لزوم البيعة لولي الأمر، فيبايعه أهل الحل والعقد، ثم عموم المسلمين ممن يتيسر حضورهم، ويكون ذلك ملزما لكل مسلم. ومعنى البيعة أي العهد على الطاعة، أي على أن المبايعين يسلمون للإمام النظر في أمر أنفسهم وأمور المسلمين، لا ينازعونه في شيء من ذلك، ويطيعه الجميع فيما يكلفهم من أمر في المنشط والمكره، بشرط ألا يكون الأمر في معصية الله عز وجل. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج على السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك تنال من ينقض البيعة العقوبة الشديدة، كما في حديث عرفج بن شريح الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم في صحيحه. كذلك لا يجوز أن يكون في عنق الشخص بيعة للإمام وبيعة لزعيم الحزب، البيعة تكون لولي الأمر. كذلك من حقوق ولاة الأمور السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل، وهذا الحق أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وهو وأودعوه في كتب العقائد التي يربون عليها الناس صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا. ولهذا يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وولاة الأمر هم العلماء والولاة، كما ذهب إلى ذلك العلماء والأمراء، كما ذهب إلى ذلك جماهير السلف والخلف. كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وجاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما بايعناه أن أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وجاء في السنة لابن أبي عاصم وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. فالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قل أن يخلو كتاب من كتب العقائد إلا وهذه العقائد مدونة. وفي حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي حديث ابن عمر أن قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصيني. قال: اسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة على كل أحد، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من حقوق ولاة الأمر الصبر على جوره إن حصل منه جور أو ظلم، فإن الواجب الصبر ولا يخرج عليه ولا ينازع، وهذا أمر منصوص عليه بنصوص الكتاب والسنة، كما جاء في الصحيحين كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. خالفات، ماذا يفعل؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ ماذا نصنع إذا رأينا الاستئثار بالمال وبالجاه وغيره، وإذا رأينا المنكرات؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة. وتسألون الله الذي لكم، تسألون الله الذي لكم. ولهذا قال النووي رحمه الله في شرح الحديث فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فإنه يعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. هذه أصول مهمة يجب أن نفقهها وأن نعلمها من أصول أهل السنة والجماعة. كذلك من حقوق ولاة الأمر النصح له، وهذا محل الكلام أكثر الذي نحب أن نبينه أكثر، ونبين الطريقة الشرعية التي تكون في مناصحة ولاة الأمر. فإن النصيحة لولي الأمر منهج شرعي، وهو مطلوب في نصوص الكتاب والسنة، كما في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لولاة الأمور من الدين. وفي حديث جبير بن مطعم بمسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن، لا تكون في قلب فيه غل وغش: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة. ولزوم الجماعة، إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة. فهذه الخصال الثلاث لا توجد في قلب إلا وهو قلب طاهر من الغل والخيانة والدغل والشر، لأنها خصال تنفي الغل والغش ومفسدات القلوب. وكذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، ثلاث خصال يرضاها الله تعالى لنا: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، توحيد نفي الشرك، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحبل الله بالكتاب والسنة، وألا نتفرق في دين الله، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، هذا مما يرضاه الله لنا. لكن ما هي النصيحة لأئمة المسلمين؟ النصيحة لأئمة المسلمين بينها علماء الإسلام، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم أي تقويتهم في طاعة الله عز وجل. هذه من النصيحة لولي الأمر: حب صلاحهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، تحرص على اجتماع الأمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، تسعى أيها الداعي إلى الله، أيها الخطيب، أيها الإمام، إلى حب الرعية لإمامهم لولي أمرهم، وأن تكره افتراق الأمة عليهم، وأن تحرص على سد الأبواب التي تدعو إلى التفرق والاختلاف والتدين بطاعتهم في طاعة الله. تعلم أن طاعتهم دين تتدين به لله عز وجل امتثالا لأمر الله تعالى بقوله يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمر منكم، وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من يطع الأمير، من أطاعني فقد أطاع الله، من عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وحب إعزازهم تقويتهم. كذلك قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق، تعين على الحق، تتعاون معه على الحق، هذا من النصيحة للأمر. ولقد قرأت كلمة ليست للطويلة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن حقوق ولاة الأمور، فرأيته ذكر التعاون مع ولي الأمر أكثر من 10 مرات، أكثر من 10 مرات في كلمة ليست بالطويلة، وهو يحث على التعاون على مع ولاة الأمور على الحق وطاعتهم فيه، وتذكيرهم يقول ابن الصلاح وتنبيههم في رفق ولطف، برفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم، خروج عليهم، والدعاء لهم بالتوفيق. الدعاء لولاة الأمور من حقوق ولاة الأمر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. من حقوق ولاة الأمر تتعاون معهم على الحق، تنصحهم برفق في السر. ولهذا يقول الله تعالى عن فرعون الجبار فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هو فرعون ادعى الربوبية والألوهية، ولهذا ذكر أن بعضهم جاء إلى بعض الولاة فقال له إني ناصحك ومشدد عليه، فقال له لا لا تنصح. الله تعالى قال عن فرعون في نصيحة موسى عليه السلام لفرعون فقول له قولا لينا، وهو فرعون. كذلك من النصيحة لولاة الأمور كما قال الشيخ حافظ رحمه الله، حافظ الحكمي العلامة، قال الواجب لهم النصيحة بموالاتهم في الحق، موالاتهم على الحق وطاعتهم فيه في الحق، وأمرهم به وتذكيرهم برفق، والصبر عليهم وإن جاروا، أصبر عليهم وإن جاروا، وترك الخروج عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. هذا من النصيحة لولاة الأمور أن تدعو له بالصلاح والتوفيق. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله والفضيل لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال الإمام أحمد رحمه الله إني لأدعو له أي الإمام بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي، دعاء له واجب يراه. هذا من النصيحة لولي الأمر الدعاء له. ولهذا يقول البربهاني رحمه الله إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. ولهذا أهل البدع أصحاب المناهي المبتدعة، من سلكوا مسلك الخوارج من الجماعات المبتدعة الحزبية الإرهابية كالإخوان المسلمين وما تولد عنها من داعش والنصرة والقاعدة والسرورية والقطبية ونحوهم يسلكون مسلك الخوارج، صرحوا بذلك. إذا جاء الدعاء للسلطان لا يدعون، يسكتون، وهذه طريقة أهل البدع. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: من مقتضى النصح لولي الأمر. اسمع لها لكلام هذا الإمام الحبر، يقول الشيخ ابن باز: من مقتضى البيعة لولي الأمر النصح لولي الأمر، ومن النصح لولي الأمر الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة. وصلاح البطانة يعني من مقتضى البيعة له أن تنصح لولي الأمر، ومن مقتضى النصح الدعاء له بالتوفيق، تدعو له بالتوفيق والصلاح، لأنه بصلاحه تصلح الرعية، وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة. تدعو أن الله تعالى يرزقه البطانة الحسنة، البطانة الطيبة. هذه بعض أمور التي تقتضي النصيحة لولي الأمر. ثم كيف تكون النصيحة لولي الأمر؟ تكون النصيحة لولي الأمر سرا، سرا كما جاء ذلك منصوصا عليه، كما في حديث عياض بن غنم في كتاب السنة لابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان، أي لصاحب سلطان، فلا يبدي علانية، فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. إن قبل النصيحة فجزاه الله خير، وإلا كان أدى الذي عليه، فلا يبدي علانية. الحديث واضح غاية الوضوح، يبين المنهج الشرعي في نصح الولاة. وعلى هذا سار أئمة السلف. جاء أن أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما أحب أن أفتح بابا أكون أول من فتحه، أي الإنكار على الولاة علانية. أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ لا، الناصح الحق الذي تكون نصيحته في السر، أما الذي ينصح في السر ثم يخرج ويقول: ذهبت إلى الحاكم أو إلى الوالي وإلى المسؤول ونصحته وقلت له كذا وقال لي كذا، يقول هذا أمام الناس، لا، هذه ليست نصيحة. قال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ ولهذا لما قيل للشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لماذا لا تذهبون وتكلمون الولاة وتناصحون وتفعلون؟ قال: أتريدون أن نذهب إليه ونقول لكم أن فعلنا كذا وكذا؟ لا، هذا ليس المنهج. النصيحة للولاة في السر إما بأن يكتب له أو يناصح مباشرة فيما بينه وبينه. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. ما تكون نصيحة أمام الناس وعلى رؤوس الأشهاد يتكلم على الولاة على المنابر، لا، هذا منهج مخالف. لا تكون النصيحة بالكلام على ولاة الأمور في جلساتهم الخاصة والعامة وغيبتهم وسبهم وإظهار معايبهم وتصيد أخطائهم وعثراتهم، لا، هذا المنهج مخالف للمنهج الحق. ولهذا جاء في سنن الترمذي عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر، فقال تحت منبر بن عامر وهو يخطب وعليه ثياب الرقاق، قال: أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وأنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا، أي الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أذهب الله دنياهم وأخرى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما عرفت ذلك من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا. وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف، اسمع لكلام الشيخ ابن باز، الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتاب إليهم أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به، هذه هي النصيحة، حتى يوجه إلى الخير، حتى يوجه إلى الخير. وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا دون ذكر من فعله، ويخفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر فلانا يفعلها، لا حاكم ولا محكوم. هذه بعض الآثار التي تحث على المنهج الحق في نصيحة ولاة الأمور. يجب أن نعرف هذا المنهج وأن نسلك هذه الطريقة، طريقة أهل السنة والجماعة، وأن نحذر من طرائق أهل البدع، من طرائق أهل البدع. وقد جاء في بعض الآثار في التحذير من منهج الخوارج الذين هم سلكوا مسلك الإنكار العلني على الولاة، وهم كلاب النار، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: إنهم كلاب النار. قال سعيد بن جمهان: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه، فقال لي: من أنت؟ قال: قلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: ما فعل والدك؟ قال: قتلته الأزارقة، وهم من الخوارج. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فأغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه، لست بأعلم منه. هذا التوجيه من هذا الإمام رحمه الله تعالى، وهو يبين هذا الأصل الأصيل من أصول أهل السنة والجماعة. فإن حق الإمام التوقير والاحترام، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وذي السلطان المقسط. إجلاله من إجلال الله، احترامه وتوقيره من إجلال الله. وجاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من فعل واحد منهن كان ضامنا على الله عز وجل أي دخول الجنة. وذكر منها رجل دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره، يريد تعزيزه وتوقيره. هذا يدل على فضل الدعاء للإمام وتوقير الإمام واحترام الإمام، وأنه من أسباب دخول الجنة. وإن الطعن في الولاة والتشهير بأخطائهم من علامات النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. من إذا جاءوا إلى الولاة مدحوا وأثنوا، وإذا خرجوا من عند الولاة في مجالسهم الخاصة واجتماعاتهم السرية طعنوا ونبذوا. قال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، طعنه على إمامه. أبو إدريس الخولاني يقول رحمه الله: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين، ليس حالقة الشعر. ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. وهذا مسلك الخوارج وأهل البدع، الطعن في الولاة والتشهير بأخطائهم. ولهذا عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم نفاقا ثم تنقل في البلدان، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، ماذا قال؟ ماذا أسس الخوارج؟ وهذا مسلك يسلكه أصحاب الجماعات الحزبية السالكة مسلك الخوارج كالإخوان المسلمين. يقول: ابدأوا بالطعن في أمرائكم، يبدأون بالطعن في الولاة في الحكام في المحاضرات وعلى المنابر وفي الجلسات حتى يغر الصدور على الولاة، يظلمون ويفعلون ويصنعون. قالوا: ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يظهرون الغير على محارم المسلمين، وأن الأمة فيها ما فيها، والأمة تذبح، الأمة يصنع يحصل فيها ما يحصل، وينكرون على الولاة علانية. قال: ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ حتى تستميل قلوب الناس. حتى الناس الكثير من الناس عواطف، والعاطفة إذا لم تضبط بالشرع كانت عاصفة حتى يستميل قلوب الناس، وقد يكون كذلك يكسب الأموال والتبرعات ولا يبالون بدماء المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. قال ابدأوا بالطعن في أمراكم ثم أظهروا الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى تستميل قلوب الناس. هكذا أسس لهم عبد الله بن سبع، ثم دعوهم إلى هذا الأمر وهو الخروج على عثمان رضي الله عنه. سلك الخوارج هذا المسلك، يقولون مظاهرة سلمية سلمية، وبعد قليل ارحل ارحل، والشعب يريد إسقاط النظام، وهكذا هذا مسلك الخوارج. والواجب الصبر وأن يسلك المنهج الشرعي. ولهذا قال سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، يقول على المتوكل إني لأدعو له بالصلاح والمعافاة، والله لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. ويقول أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وقال الإمام الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونرى طاعتهم من طاعة الله تعالى فريضة ما لم يأمروا بمعصية، ما لم يأمروا بمعصية. فيجب علينا أن نسلك هذا المسلك، وأن نعرف المنهج الشرعي في مناصحة ولاة الأمور، وأن مناصحتهم تكون في السر، ليس على المنابر، ليس بالتشهير بالأخطاء، ليس ببيان ما عندهم من مخالفات في المجالس العامة أو الخاصة أو في المنتديات أو في التغريدات، لا، هذا ليس من نصيحة ولي الأمر. نصيحة ولي الأمر إن استطعت أن تذهب إليه وتكلمه فيما بينك وبينه فعل، إذا لم تستطع الذهاب إليه ولكن تستطيع أن تكتب له اكتب رسالة خاصة بأسلوب طيب، إذا لم تستطع كلم من تجد من العلماء أو من المسؤولين، أما أن تتكلم في المجالس وتوغل الصدور على ولاة الأمور فإن هذا المسلك يؤدي إلى الفتن، ويؤدي إلى الخروج على ولاة الأمور، يؤدي إلى سفك الدماء، يؤدي إلى انتهاك الأعراض، يؤدي إلى تدمير الممتلكات. ولا يخفى عليكم ما نتجت عنه الثورات، ملايين قتلت أو شردت، مساجد دمرت، أعراض انتهكت، إلى غير ذلك من المفاسد. السبب عدم السلوك المنهج الشرعي في النصيحة لولاة الأمور، وعدم سلوك المنهج الحق في التعامل مع ولاة الأمور. نسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، ثم علينا أن نسلك هذا المسلك، وأن نقرأ كتب العقائد، عقائد أهل السنة والجماعة، وأن ندرسها على علماء ومشايخ أهل السنة، حتى نعرف المنهج الحق ونحذر من المناهج المخالفة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.